وشقوق تقع من بعض الأزواج. وفي هذا الزمن مع الأسف الشديد يوجد فئام من الناس ممن يرتادون للمستشفيات النفسية، يقذف زوجته كل يوم، وكل يوم يقول هذه زنت وهذا الولد ليس مني وهو إلى آخر، وهذا تعج به وتضج المحاكم والمصحات النفسية. فالله تعالى جعل للنساء فرجا ومخرجا من دفع هذه التوهمات التي يلجأ إليها اللئام من الأزواج الذين يمرضون مرضا نفسيا ويوجد عندهم شكوك وأوهام وتخيلات في نسائهم. فلم يجعل الله تعالى لهؤلاء فقط أنهم يقولون ويبرئون ساعتهم، بل جعل أيضا للنساء ما يصونهن ويحفظهن ويحفظ حقوقهن من اللئام ممن لا يبالي برمي زوجته بهذا المرض وهذا الداء العضال. هذه الآيات نتأملها قليلا. يقول الله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم، الله تعالى سمى وصف المرأة بالزنا بأنه رمي، والرمي كإطلاق النار على الصيد، فهذا هو الرمي، وهذا يدل على شدة آثار إطلاق وصف الزنا على أي من الرجل والمرأة، فهو كأنك تطلق رصاصة تضرب بها قلبه، فلشدة أثر القذف سماه الله تعالى رميا. المسألة الثانية يرمون أزواجهم، فهذا خاص بالأزواج، وأما رمي غير الأزواج فقد مر في الدرس الماضي، وهو القذف الذي لا بد فيه من 4 شهود، وإلا فعليك فيجلد 80 جلدة ولا تقتل له شهادة أبدا ويفسر. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أما إذا كان عنده 4 شهود يشهدون فلا يحتاج الأمر إلى اللعان. إذا أن الزوجة جاء ب4 رجال عدول يشهدون بأنهم شاعوا فلانا يطعوا فلانا أو رأوا فلانا تزني، فإن هذا لا يحتاج حينئذ إلى لعان. لكن إذا لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني ما عنده أحد ما يشهد على ما رأى وعبر عنه إلا هو، هو شاهد بنفسه. المسألة الثالثة قال فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، أي أنه لا بد أن يعبر في اللعان بلفظ أشهد بالله. أما لو قال والله أو قال كلمة أخرى أو قال رأيتها أو سمعت أو نحو ذلك فليس، بل لا بد أن يأتي بلفظ الشهادة فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجته هذه. فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما قال من الرمي بالزنا. الخامسة أن غضب أن لعنة الله عليه، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا أمر فظيع ولا يتوعد باللعن إلا على كبيرة من الكبائر. فيقول إذا كان كلام السابق غير صحيح وهو قد ارتكب فيما قاله نحو تلك المرأة ذنبا عظيما يستحق عليه أن يبعد عن رحمة الله، وهو يطالب بإبعاده من بإبعاد نفسه من رحمة الله، وهذا دليل على شناعة القذف وما يترتب عليه من أمور. فالإنسان الذي يرضى بأن يشتم نفسه ويبعدها ويدعو عليها بالبعد عن رحمة الله لا يجرؤ على هذا أي عاقل إلا وهو متيقن أنه صادق. أما إذا كانت نسبة الصدق عنده 90% لا يجرؤ على هذا، بل ولا 99% لا يجرؤ على هذا إلا إذا كان 100% متيقن. فإذا كانت غلبة ظن فلا يجرؤ على هذا. لو أن إنسان جاءه أناس وقالوا أنت إذا ذهبت إلى عملك نحن نرى الرجال يدخلون ويطلعون على بيتك، فهل له أن يذهب ويشهد 4 شهادات بأن زوجته زانية والخامسة أن لعنة الله عليه؟ ما يستطيع، ليس هذا مسوغا. لو شهد كل الناس على هذا لأنه ليس متيقن، هذه الشهادات كلها ظنية، يمكن هؤلاء يريدون أن يفسدوا عليه بيته ويوقعوا بينه وبين أهله، وهذا يقع كثيرا، الأعداء قد يلجأون إلى إفساد البيوت بهذه الطريقة ويدفعون أناس يقولون رأينا ناس يدخلون عليك على بيتك إذا خرج. فهل له أن يشهد هذه الشهادات مجرد كلام هؤلاء؟ لا، إذا كان هؤلاء صادقين عليهم أن يشهدوه، أما مجرد هذا الكلام لا يكفي، لأن هذا فيه تضييع للحرمات واعتداء للكرامات. لكن يستطيع أن يتكلم بغير الزنا ولا يذكر الزنا، يقول إنه يدخل أناس على البيت لكن ما أدري ما لا أدري ماذا يعملون، لماذا يدخلون لا أدري، أما أن يأتي بلفظ الزنا فهذا أمر رمي، هذا رمي وهذا قتل وهذا إهلاك وهذا تدمير للبيوت والأسر. ولهذا جاء التعبير أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني لو كان عنده نسبة 1% كذب فهو ملعون، يستحق اللعنة. المسألة السادسة هي ما يتعلق بالمرأة، يقول تعالى ويدرأ عنها العذاب، أي يدفع عنها ويسقط عنها نتائج ما قاله الزوج. الزوج الآن قال قولا يترتب عليه أن هذه المرأة ثبت في الظاهر أنها زانية بموجب 4 الشهادات التي تقوم مقام 4 شهود، فحينئذ حسب الظاهر إذا توقفت عند هذا الحد يجب إقامة حد الرجم على هذه المرأة، لأنه ثبت بشهادة الرجل 4 مرات أنها زانية، فحينئذ يقام عليها الحد والولد يتبرأ منه ولا يلحقه نسب. لكن يدرع هذا الحد ويمنعه من الوقوع ويحول بينه وبين تأثيره وإثبات نتائجه يدرع عنها العذاب، والعذاب هو الرجم، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وهذه 4 مقابل 4، 4 مرات ويشهد أنه من الصادقين، وهذه 4 مرات تشهد أنه من الكاذبين، فهذه 4 شهادات منها مقابل 4 التي صدرت من الزوج، فهذه تدرأ عنها العذاب. والمؤكدة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يعني إذا كان هذا الرجل صادق فيما رماها به فإن غضب الله عليها واقع وحال بها، وغضب الله جل وعلا عظيم وهو أعظم العقوبات. ولهذا تلاحظون في سلوكيات الرجال والنساء أن وقع الغضب على المرأة في التعاملات أشد من اللعن، لو أن زوجها غضب عليها ليلة أشد عليها مما لو شتمها، بينما اللعن في حق الرجال أشد من الغضب. وهذا هو المناسب لطبيعة كل من الرجل والمرأة، فجاء التعبير بما يتلاءم مع عواطفهما وما يترتب على أقوالهما. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فالغضب يكون يقع عليها إن كان كلام زوجها صحيحا. ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا فضله وإحسانه على العباد فقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، أي لولا فضل الله عليكم ورحمته لوقعتم في الحرج والمشقة ولا كنتم حيارى فيما تعملون. والإنسان إذا تكدر ليلة واحدة باع الدنيا كلها لا تساوي عنده شيء، ولكن الله من رحمته أن جعل هذه الأحكام تفريج للكروبات، وبهذا تنحل المشكلات. فاللعان هو حل لمشكلة حرجة وشاقة لا يستطيع الناس حلها، والمولى جل وعلا هو الذي حلها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لوقعتم في الحرج والمشقة، وأن الله تواب لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فباب التوبة مقبول، يتوب الإنسان ولا يقنط الإنسان من رحمة الله. وجل وعلا حكيم، هو تواب وحكيم، فأحكامه مبنية على الحكمة وليست مبنية على الهوى أو ما تشتهي فلان أو علان، وإنما هي مبنية على حكمة الحكيم الخالق العليم بما يصلح عباده ويوقعهم في الراحة ويزيل عنهم الغشاوة ليعيشوا في هذه الحياة السعداء لا منغصات بينهم. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجنبنا المصائب والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: ما هي ألفاظ اللعان؟ ألفاظ اللعان هي التي جاءت بها الآية وجاء بها الحديث الذي سمعتموه، بأن يشهد الرجل 4 شهادات بالله ويقول لقد زنت زوجته هذه، ويقول الخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، وتقول المرأة تشهد المرأة 4 شهادات بالله أن زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا، تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا يقول: هل يجوز العمل بالعربات داخل المسجد الحرام والاتفاق مع المعتمر أو الحاج بمبلغ معين؟ وهل إذا قلت له أعطيني الذي تريد يعتبر اتفاق؟ وهل هذا داخل النهي عن البيع والشراء؟ وهل هذا من البيع مضاربة؟ وهل السعي داخل المسجد؟ التأجير أو البيع داخل الحرام وداخل المساجد لا يجوز. وبالنسبة للعربات ونحوها هذه محددة أجرتها من قبل الرئاسة، وموضوع لوحات تبين الأجرة، فإذا اختارك لأن تقوم بدفعه في العربة فلا يحتاج إلى أنك تتفق معه، مجرد ركوبه يكفي هذا، والأجرة محددة
ولا شيء في هذا إن شاء الله.
يقول هل الإمام مخير بالعفو عن القاذف أم لا بد من إقامته؟ القذف هو حد من الحدود، والحدود حقوق لله، لا يملك أحد أن يتنازل عنها أو يشفع فيها، بل لا يجوز لأحد أن يشفع في حد إذا بلغ السلطان. الحدود هي حقوق الله جل وعلا، ولا يملك أحد العفو عنها، كما أنه لا يجوز لأحد أن يشفع فيها عندما ترفع إلى الحاكم. حد القذف أن يتنازل الإنسان عن حقه بغير عوض فلا بأس بهذا، أما أن يصطلح عنه بشيء آخر فلا يجوز، لأن حد القذف حق لآدمي وفيه حق لله، فإذا تنازلت عن حقك سقط الحد في حق الله، أما إذا كنت تريد تعويضا فيبقى الحد حق الله تعالى فيه. يقول ما الذي يترتب على الرجل المسلم تجاه ربه جل وعلا؟ يتوجب عليه أن يعبده، لأن الله تعالى خلق الإنسان لأن يكون عابدا في هذه الدنيا، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعليك أن تعرف كيف تعبد ربك وتجتهد في أداء هذه العبادة ولا تقصر في شيء منها. والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فيتوجب على الإنسان أن يكون عبدا عابدا، وأعلى درجات ومراتب الدين هو أن تعبد الله كأنك تراه، فهذه أعلى مراتب التعبد لله تعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مرتبة الإحسان. يقول ما هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة الطهارة من الحدث والخبث، بمعنى أن يكون الإنسان رافعا الحدثين الأصغر والأكبر، وأن تكون ثيابه طاهرة وبدنه طاهر والمكان الذي يصلي فيه طاهر. ومن شروط الصلاة ستر العورة، منع أن يكون الإنسان ساترا لعورته. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، اتجاهه في الصلاة إلى القبلة. ومن شروط الصلاة دخول الوقت في الفرائض، فكل صلاة لها وقت. ومن شروط الصلاة النية، بمعنى أن ينوي الإنسان العبادة. ومن شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، فهذه أمور لا بد منها حتى تصح الصلاة. يقول الإبل المعلوفة ما زكاتها؟ الإبل المعلوفة إذا كانت لأجل النتاج فلا زكاة فيها، إنما الزكاة في السائمة. وأما إذا كانت هذه المعلوفة للبيع والشراء فزكاتها زكاة عروض التجارة، تقدر قيمتها وتزكى نقودا. هذا يقول إنه شاب متزوج يسكن مع أهله وزوجته، وزوجته هي التي تقوم بشأن البيت كاملا، لكن تقع في عدة منهيات وإحراجات. إذا خرجت من المسكن فإن الوالدان، كلمة لا أعرفها، يخافان أو كلا ولا يزورانه في بيته ويعتبرانه عقوقا لهما. إذا أرادت زوجتك أن تخرج تخرج معها، إذا أرادت تذهب للسوق تذهب معها، إذا أرادت أن تشتري شيء تذهب أنت وإياها. هذا هو الحصانة وهذا هو الرعاية، ولا تتركها تذهب وحدها. يقول نسمع أن آيات الحجاب خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ اسمع قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هل هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا. فالذي تسمع غلط، والذي تسمع كله مقصود منه فساد المجتمع باختصار، مقصود منه أن لا يوجد حجاب وأن تبتذل النساء وأن ينتشر الزنا وأن تشيع الفاحشة وأن لا يكون هناك حلال المحرام، لأنهم عقدوا مؤتمرات في عدة مدن من العالم يطالبون فيها بأن لا يكون للأب ولا للزوج ولاية على المرأة، وأن لها أن تصاحب من تشاء وتنام مع من تشاء في أي وقت شاءت. والذي يخالف في هذا هو معارض لحقوق الإنسان، أي إنسان. فهؤلاء لا يسمع لكلامهم ولا يؤبه لهم، وهؤلاء أعداء للإسلام والمسلمين. أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما تقولان: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرطهن فشققنها وخرجنا متلفعات للصلاة كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. الصحابيات رضي الله عنهن يعرفن ويفهمن اللغة العربية، فإذا نزل القرآن فهمنا، لا احتجنا إلى أحد يشرح لهن أو يفسر لهم. الزوج أو الأب جاء واستمع الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاها على عياله، في الحال كل واحدة تجهز نفسها لأنها بتروح تصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. لكن آية الحجاب ممنوعة، ما تقدر تروح، لابد أن تضع غطاء للوجه، لأنها في السابق كانت تكشف وجهها تغطي بقية رأسها، الآن كل شيء مغطى كأنها غراب، الغراب كله أسود ولا لا، ما تعرف اللي أمام من اللي وراء. وهكذا كانت الصحابيات، وعلى هذا عاشت أمة الإسلام في القرن الثاني والثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وفي بداية الرابع عشر. ناس من المستغربين أرسلوهم إلى فرنسا وحجنوهم حجن وقالوا روحوا مندوبين لنا في بلادكم، ودعوا للسفور ووقعت الأمة فيما وقعت فيه. وإلا كل بلاد المسلمين كانوا خلال القرون الماضية كلها من عهد النبوة إلى هذا الوقت يتحجبون. فلا يظن الناس أن الحجاب وتغطية الوجه أنه بس خاص بالبلاد هذا بلاد الحرمين، لا، هذا في كل بلاد المسلمين، من المغرب إلى الهند ومن تركيا إلى اليمن وسائر أقطار الإسلام. لكن قبل 70 سنة أو قريبا منها جاء الغزو الأوروبي ونشر سمومه في بلاد الإسلام وصار هناك من يتبنى أفكاره من تلاميذ أولئك الغربيين. فتنبهوا رحمكم الله وصونوا مجتمعاتكم وحصنوا بناتكم. يقول ذكرتم أن المرأة بعد اللعان تبين من الزوج بمجرد شهادته، هل هذا البينونة تبين منه ولو كان كاذبا أو كان محقا؟ هو بمجرد الشهادات الخمس التي أداها إذا أتمها بانت منه، سواء كان صادق أو كاذب. ولو قال بعد ذلك، لو أنه بعد هذه الشهادات قال والله يا جماعة ترى أنا آسف، لا أنا غلطان، بعد ما كمل الخمس شهادات قال يا جماعة والله الظاهر أني أنا غلطان، لا أنا آسف اشتبهت عليه الأمور، هل ينفع؟ لا لا ينفع، خلاص تبينوا منه وعليه الحج. والمرأة تبين منه ولا تحل له أبدا، ويقام عليه حد القذف. يقول من سافر ولم يؤدي فريضة ولم يؤدي طواف الإفاضة في الحج لجهله أو لأن المرأة كانت حامل سافرت مع رفقتها، هل يلزمهم الطواف؟ كيف صفة العودة إلى مكة؟ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا بد أن يأتي به الإنسان. ولو أن إنسان سافر ولم يأتي به، سواء كان امرأة حائضا أو غيرها، فيلزمها أن يعود إلى مكة محيما بعمرة، وإذا انتهى من طواف العمرة وسعيها وتحلل منها فإنه يطوف للإفاضة. يقول اللعان هل لا بد أن يكون أمام القاضي؟ نعم لا بد أن يكون أمام القاضي، ولا بد أن يكون بمشهد من الناس، لا بد أن يكون بمجلس القضاء، ولا بد أن يكون بمحضر من الناس. يقول لو أن الرجل صور بالفيديو ما رآه هل يؤخذ به؟ هذا يؤخذ به في الاستجواب ولا يؤخذ به في الإقرار ولا يبنى عليه، لأن الحيل الآن كثيرة، تركيب الصورة مع الصورة هذا فن من فنون الأعمال الاستديوهات وغيره، فلا يقبل على أنه أمر حتم، لكنه يعتبر قرينة ويستأنس بها ويحقق مع الإنسان، إن اعترف فيؤخذ بالاعتراف ولا يؤخذ بهذه، وإنما هذه تقرب المعلومة. هذا يقول إذا توفي الإمام أثناء الصلاة هل تبطل صلاة المأمومين؟ إذا أنه جاء أحد ونوى أن يكمل بالمأمومين بعده